والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 رحمه الله تعالى، المحاضرة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره من الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
نعم.
الإيمان بالقدر.
احنا تكلمنا عن الإيمان بالقدر، أظن وقفنا عند والقرآن كلام الله.
قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
نعم، هذا مبحث القرآن وكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا المبحث أيها الأحبة وهو إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يتضمن مسائل، نجعل الكلام فيه ضمن مسائل. المسألة الأولى: منهج أهل السنة والجماعة، أو قبل ذلك نجعلها مثلا منشأ الكلام، ما منشأ الكلام في مبحث كون القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله؟ ما منشأ البحث في هذا الموضوع؟ الجواب: منشأ الكلام في هذا، منشأ الكلام في هذا هو مخالفة أهل البدع لأهل السنة والجماعة، مخالفة أهل البدع لأهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات، في مبحث الأسماء والصفات. السؤال الثاني: وما منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وما منهج من خالف في ذلك من أهل البدع؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يثبتون في هذا الباب ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. وأما منهج من خالفهم في ذلك فهم إما معطلة وإما ممثلة، إما معطلة وإما ممثلة. فالمعطلة منهم من عطل الأسماء والصفات وهم غلاتهم كالجهمية، غلاتهم كالجهمية، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة في الجملة، ومنهم من عطل جل الصفات بالتحريف، بالتحريف، وأثبت بعضها وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم. وقابلهم الممثلة الذين مثلوا صفات الخالق بالمخلوق فلم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وحجة المعطلة، أو نجعلها سؤالا خاصا عشان تبقى بارزة، ما حجة أهل البدع في منهجهم؟ ما حجة أهل البدع في منهجهم؟ الجواب: حجة المعطلة أنه يلزم من إثبات الصفات مماثلة المخلوقين أو مماثلة الله لخلقه، لأن الصفات أعراض، وحوادث لا تحل إلا بحادث، ومن هنا عطلوا الصفات بدعوى التنزيه، بدعوى التنزيه لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين. لذا فهم ممثلة قبل أن يكونوا معطلة، أي مثلوا الله بخلقه قام عندهم في أذهانهم أن مقتضى إثبات الصفات المماثلة، فلهذا عطلوا حذرا من الممثلة. وحجة الممثلة، وحجة الممثلة الإثبات، وأننا نثبت ما أثبته الله ورسوله على الوجه الذي نفهمه، ولا نفهم من هذه الصفات إلا ما مثل المخلوقين. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والممثلة غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الخالق صفات المخلوقين. وأهل السنة والجماعة توسطوا فنزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل، وأثبتوا بلا تمثيل لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الذي بعد ذلك: إذن من أين نشأ الكلام في كون القرآن كلام الله غير مخلوق أو مخلوق؟ الجواب: نشأ مما سبق. فمن أثبت الصفات لله على وجه الحقيقة اللائقة بالله أثبت صفة الكلام. وإذا أثبت صفة الكلام لله فصفاته غير مخلوقة، وهم أهل السنة والجماعة. فالقرآن عندهم كلام الله غير مخلوق. ومن نفى الصفات بدعوى التنزيه نفى من جملتها صفة الكلام، نفى من جملتها صفة الكلام، وبالتالي فالقرآن عنده مخلوق على تفصيل بين المعتزلة وبين غيرهم، أو بين المعتزلة والجهمية وبين غيرهم من الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وغير هذه الفرق. فإن الجهمية أو هذه نجعلها مسألة خاصة، ما مذهب الفرق أو ما مذاهب الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مبحث القرآن، في مبحث القرآن وكلام الله عز وجل؟ الجواب: أما الجهمية والمعتزلة فقالوا القرآن كلام الله وهو مخلوق، وإضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف، وليست إضافة صفة إلى موصوف. وأما الأشاعرة فقالوا القرآن من جهة معانيه، من جهة معناه، فهو غير مخلوق، فهو المعنى القائم بذاته سبحانه الذي ليس حرف ولا صوت ولا له ابتداء ولا انتهاء ولا أجزاء ولا حرف ولا صوت وهو الكلام النفسي وهو الكلام النفسي. وأما ما يتعلق باللفظ فهو مخلوق، وما يتعلق باللفظ والحرف والصوت فهو مخلوق. ولهذا خذوا فائدة هذه، يفرقون بين عبارة القرآن غير مخلوق وبين عبارة القرآن كلام الله غير مخلوق. انتبهوا، ولهذا يفرقون بين عبارة القرآن غير مخلوق وبين عبارة القرآن كلام الله غير مخلوق. وما الفرق؟ عبارة الفرق أن عبارة القرآن غير مخلوق عام، فالقرآن حينئذ يحتمل المعنى ويحتمل اللفظ، فلا يجوز الإطلاق عندهم لأن جهة المعنى القرآن من جهة معناه غير مخلوق، ومن جهة لفظه مخلوق، فلا يجوز أن تعمم القرآن غير مخلوق لأنه قد يتضمن المعنى والمعنى عندهم غير مخلوق، بخلاف عبارة القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام عندهم ما كان في النفس هو الكلام النفسي، فعبارة القرآن كلام الله غير مخلوق تخص المعنى، لأن الكلام عندهم مقام في النفس، وإنما جعلت الألفاظ دليلا على الكلام. يعني عندهم الكلام، وده مهم جدا نتصوره في منهج الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كلام عندهم أصلا، كلام عندهم أصلا مكان في النفس، ما زوره الإنسان في نفسه ده الكلام أصلا، إنما الألفاظ سميت كلاما باعتبار دلالتها على الكلام وليست أنها كلام. الألفاظ ليست كلاما عنده، الكلام ما زوره الإنسان في نفسه ده الكلام، إنما الألفاظ دليل على الكلام، عبارة عن الكلام. من هنا قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن هنا انتبهوا لما تستمع إلى أشعري، لما تستمع إلى أشعري ويقول أنتم تكذبون علينا والله إن القرآن عندنا كلام الله غير مخلوق، تقول سبحان الله يا شيخ أنتم تفتروا على الأشاعرة، ده عندنا بيقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نقول له لأنك لا تعرف معنى كلام الله عندهم، كلمة كلام الله عندهم لا تعرف. هذه فائدة مهمة جدا، حتى طلبة العلم قد يخفى عليهم هذا الأمر. تبهم تبهم، الأشعري إذا أطلق كلام الله تعلم أن الكلام أصلا عندهم المراد به ما كان في النفس، كلام نفسي وليس الألفاظ والحروف، وبالتالي فعلا الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنهم يرون أن الكلام النفسي غير مخلوق. فلا يضحك عليك الأشعري حينما يقول لك إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولهذا لو جاء أشعري على طاولة السلفي هيقول هذا الكلام، لكن لو السلفي سلفي بحق وعارف ومتصور لمذهب الأشاعرة هيقول له ها الكلام النفسي ولا الألفاظ والحروف؟ عندك الألفاظ والحروف مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ يقول لك لا الألفاظ والحروف مخلوقة. يقول له قم قم من على الطاولة هذه، لا يحل لك أن تجلس عليها. إذن القرآن عندك مخلوق، لأن الكلام النفسي عندك مرض نفسي، كلام نفسي هذا مرض نفسي وليس حجة شرعية. من الذي قال بأن الكلام هو ما كان في النفس؟ يعني الإنسان إذا لو طلق امرأته في نفسه وقع الطلاق، لو الإنسان حلف في نفسه يبقى انعقد اليمين. وكيف والنبي يقول إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، فغير بين الكلام وبين حديث النفس. وأما تقرأ قول الله عز وجل قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فخرج على قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يبقى غير بين الكلام الذي ينطق الإنسان وبين ما يكون في النفس. هذا مذاهب من الذين خلفوا في هذه المسألة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا ماذا؟ قالوا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، فالحرف والصوت تكلم الله بهما وهذا غير مخلوق، فالألفاظ والمعاني كلها غير مخلوق. من هنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. الكلام الذي هو ماذا؟ الألفاظ والمعاني، كما قلنا خلف ذلك المعتزلة فقالوا هذا مخلوق، وخلف ذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية وكذا، وكلهم قالوا بأنه عندهم القرآن عندهم قرآنان، القرآن عندهم قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. القرآن عندهم قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. القرآن المخلوق الألفاظ والحروف، والقرآن غير المخلوق المعاني. ولقد قالوا كلاما ما قال به أحد من الأولين ولا من الآخرين ولا من أهل اللغة أبدا. ولهذا منهجهم ومنهج المعتزلة واحد في أن المسموع هذا مخلوق، المسموع هذا مخلوق. وقد جاءت السنة بإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنها بحرف وصوت كما جاء في الحديث ينادي بصوت، ينادي بصوت. وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وقال وإذ نادى ربك موسى، وقال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على الكلام. وما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، كل هذا حاصل. والنبي قد والله عز وجل قد كلم نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكلم موسى، فالكلام صفة ثابتة لله عز وجل كما أثبتها أهل السنة والجماعة. طيب ثم قال أحمد ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا تضعف اجهر قل القرآن ليس بمخلوق لا تضعف. فقد يقول لك القائل وهل القرآن قال هذا؟ وهل جاء في السنة هذا؟ وهل تكلم الصحابة بهذا؟ هل جاءت آية في القرآن تقول حتى يسمع كلام الله غير المخلوق؟ هل جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام الله غير مخلوق؟ نقول لم يأتي في السنة لفظ هذا، وإنما جميع الصفات التي في القرآن والسنة والمضافة إلى الله عز وجل إنما هي من باب إضافة الصفة الموصوف، فلا داعي أن يقال غير مخلوق. لكن لما وجد من قال مخلوق قال أهل السنة والجماعة غير مخلوق، كما لو وجد من يقول العلم مخلوق نقول العلم غير مخلوق، كما لو وجد من يقول القدرة مخلوقة سوف نقول القدرة غير مخلوقة. فجميع صفات الله عز وجل تابعة لذاته، ولما كانت ذاته غير مخلوقة كانت أوصافه غير مخلوق، فلا تضعف. فإن كلام الله ليس ببائن منه. ما معنى فإن كلام الله ليس ببائن منه؟ هذا رد على من يقول بأن الله خلق كلاما في محال، في شجرة، في هوى، في كذا. فالكلام غير المتكلم، غير الله، فالله ما يتكلم. نقول لا، ليس ببائن منه، أي ليس بمنفصل عنه، وإنما الكلام صادر من الذات، فالله هو المتكلم حقيقة. يبقى إذن ما مراد أحمد بقوله ليس ببائن منه؟ رد على من يقول بأن الله ما تكلم، وإنما خلق الكلام في محال، وليس منه شيء مخلوقا، أي الله عز وجل ليس منه شيء، لماذا؟ شيء مخلوق، وصفاته ليست مخلوقة. وهم قد استدلوا بقول الله عز وجل ليس كمثله ماذا؟ قالوا الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. فنقول القرآن شيء صحيح، لكن ليس مخلوق، لماذا؟ لأنه تابع للرب، والله خالق كل شيء، أي كل شيء سواه، وليست صفاته سواه، بل صفاته له. ثم قال رحمه الله وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوقنا وليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس مخلوق. فيه الرد على طائفتين، اللفظية والواقفة. فالجهمية عندنا على طوائف ثلاثة، على طوائف، أو المعطلة، المعطلة عندنا على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى من قالت القرآن كلام الله مخلوق، وهذا أمره معروف كما شرح. الطائفة الثانية اللفظية، الأولى الخلقية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، والثانية اللفظية، وهم الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهؤلاء اللفظية يقال لهم، أما عبارتكم هذه فمبتدعة، ولا يجوز قولها من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فيستفصل، وأما من جهة المعنى فيستفصل. فإن قصد باللفظ الملفوظ وهو القرآن فأنت جهمي، فإن قصدت باللفظ الملفوظ وهو القرآن فأنت جهمي، فأنت جهمي، فإن القرآن ليس بمخلوق. وإن قصدت باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا صحيح، فإنه مخلوق، فما عاد وصفه إلى الله فليس بمخلوق، وما عاد وصفه إلى العبد فهو مخلوق. لكن لا ينبغي أن تقول هذا، ولهذا لا ينبغي أن نقول لفظ بالقرآن مخلوق، ولا أن نقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، لا ينبغي إطلاق هذه العبارة أو تلك. تبهتم يا أخوان؟ أما من جهة المعنى نستفصل، نقول ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ إن قصد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد قلنا هذا صحيح، فما كان وصف العبد فهو مخلوق، وإذا قصدت باللفظ الملفوظ هو القرآن فإننا نقول لك هذا ليس صحيح، لأن القرآن ليس مخلوق. طيب الطائفة الثالثة الواقفة، الواقفة، وهم الذين قالوا نقول القرآن كلام الله، ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذه الطائفة هي الشكاكة التي تشك. وقد اشتد عليهم أحمد رحمه الله، وأنه ينبغي التصريح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. على ما توقف؟ على ما توقف؟ فالتوقف على وجه الشك، والتوقف على وجه التعبد بهذا ولا تزيد غير مخلوق، هذا مردود. لكن لو واحد يقول القرآن كلام الله من أهل السنة، ما يلزم أن يقول غير مخلوق. لكن في زمن الفتن وفي زمن التمييز لابد من التصريح بهذا. ولهذا اشتد أحمد على الوقف: أنت تعتقد ماذا؟ تعتقد أنه غير مخلوق؟ يقول نعم. نقول طيب قل غير مخلوق. يقول لك لا، أنا لا أقول غير مخلوق، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. نقول إذن أنت شاك، فينبغي أن يرد عليك. أما إذا قال ذلك من أهل السنة من قال فلا إشكال. هذه طوائف المعطلة الثلاث. وقد بينا مذهب الأشاعرة والكلابية والمتردية في هذا، وإن كان هناك فرق بسيط بين المتردية أو الكلابية والأشاعرة في مسألة عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، هذا شيء ما له أثر. المهم أنهم يتفقون على أنه الكلام النفسي. وأول من قال بالكلام النفسي هذا كان ابن كلاب، أول من قال بالكلام النفسي هذا. وقد تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة في كلام الله، وأنه تكلم بعلى الحقيقة بحرف وصوت، كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يماثله كلام، وأن جبريل قد سمع القرآن من الله عز وجل، لم يأخذه من اللوح المحفوظ، ولم يخلق الله في نفسه أو أضفع نفسه فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى أو إلى آخره، وإنما سمعه جبريل من الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: ألا له الخلق والأمر فغير بين الخلق وبين الأمر وهو القرآن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: الخلق خلق الله، في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الله والأمر هو القرآن. أخرجه الأجر في الشريعة إسناد حسن. وقال مالك: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ولهذا الجهمية كفار، وقد اتفق على كفرين أئمة السلف. هذا باختصار مبحث كلام الله عز وجل. وعرفنا منشأ الكلام في صفة الكلام، وأن هذا راجع للأصل الأعم وهو صفة الكلام في الصفات والأسماء. طيب أخونا أحمد يقول: يعني لم يسبق لنا الكلام في مبحث القدر، سنراجع التسجيلات إن شاء الله، وإذا كان الكلام في مبحث القدر لما نتكلم فيه يبقى نتكلم فيه إن شاء الله. المهم أن مبحث الكلام وكون القرآن كلام الله انتهى، وسوف نرى مبحث القدر هل تم أخذه أم لا، وإذا ما أخذناه سوف نتكلم به إن شاء الله تبارك وتعالى. في أسئلة تعلق بهذا؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، نجد في كتب بعض أهل العلم عبارة من غير تشبيه، وفي كتب أخرى من غير تمثيل، فأيهما أصح ولماذا؟
الصحيح والأولى والأفضل عبارة التي جاءت في القرآن، المصطلح الذي جاء في القرآن، وهو نفي المثلية. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أدق، نفي المماثلة وليس نفي المشابهة، لأنه قد توجد مشابهة لفظية، لكن عموما استعمال بعض أهل السنة لها هو على نفي المماثلة وليس غير ذلك. فلهذا نقول الأفضل نفي المماثلة ليس نفي التشبيه، ولأنه أيضا أهل البدع والأهواء قد وصفوا أهل السنة بالمشبهة، يعني الذين يثبتون الصفات على وجه لائق بالله، فلو جئت أنت تنفي التشبيه قد يقال إنك تنفي أصلا إثبات الصفات. فلهذا النفي المثلية أو لا؟ نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من المدينة من الأخ أحمد، يقول: ما أسلحة طالب العلم في الرد على الفرق؟
يا الله يا شيخ أحمد، أسلحة، الأسلحة هذه أسلحة فتاكة ومتعددة ومتنوعة. فإذا كان العالم اليوم يحارب بأسلحة متنوعة قد لا نحصيها بسهولة، فأسلحة طالب العلم كثيرة جدا، لكن أعظمها سؤال الله عز وجل، الهداية والتوفيق إلى منهج السنة والجماعة، وطلب العلم على يد الراسخين. أعظم سلاح هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. مهما استعنت بسلاح ولو بدا لك أنه سلاح ماض وفتاك وقوي، ولكن ليس سلاحا سلفيا، فإنك ستقتل به. فما قتل الصوفية إلا سلاحهم، ولا قتل الأشاعرة إلا سلاحهم، ولا قتل الخوارج إلا سلاحهم، ولا قتل المعتزلة إلا سلاحهم. أما أهل السنة والجماعة فسلاحهم سيف ناصر. لماذا؟ لأنه مبني على كتاب هاد، العلم النافع الموروث عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن سلفنا الصالح. أسلحة متعددة، خذ سلاح الأجري في الشريعة، وخذ سلاح ابن بطة في الإبانة، وخذ سلاح اللكائي في شرح اعتقاد سورة السنة والجماعة، خذ سلاح الصابوني في اعتقاد السلف، خذ سلاح الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث. وحتى لا أكثر عليك، هو سلاح واحد ولكن مصنع، طارة في بغداد وطارة في قرطبة وطارة في مصر وطارة في الشام، لكنه سلاح واحد، وهذه قوته أنه سلاح واحد. هو السلاح في سائر العصور وفي سائر البلدان، هو السلاح الذي نزل مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، والذي ختم مع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هو السلاح الفتاك يا أخي أحمد بارك الله فيك، السلاح الذي لا يضام صاحبه ولا يضعف، السلاح الذي جعل القليل كثيرا وجعل الضعيف قويا وجعل اللسان كتبا. ولهذا سلاح شيخ الإسلام إلى اليوم ماض ولا لا؟ أهل البدع يعادون اليوم، ما يعادون هشام البيلي ولا يعادون ابن باز في الحقيقة، يعادون ابن تيمية، لأن ابن باز ولأن ابن عثيمين ولأن كل هؤلاء إنما هم من حسنات من؟ من حسنات ابن تيمية. ما زال ابن تيمية يهز عروش أهل البدع إلى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم، سبحان الله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من مصر من الأخ أبي سلمان، يقول: هل يتكلم الله في الجنة مع أهل الجنة؟
نعم الله يتكلم، سلام قولا من رب الرحيم. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم.